السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نكمل اليوم ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وقلت لكم أن الإيمان بالملائكة بهذا الخلق العظيم الذين خلقهم الله عز وجل قبل آدم، هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل من نور، وبين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عظيم خلق الملائكة. وقلت لكم ده بيضع في النفس الإنسان نوع من أنواع الانكسار بين يدي الله عز وجل لما نرى هذا الخلق العظيم للملائكة. وتعرفنا كمان على أخلاق الملائكة وعبودية الملائكة لله سبحانه وتعالى، أخلاقهم كالحياء، فإنهم يستحيون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: ألا أستحي من رجل أن تستحي من الملائكة؟ وتكلمنا عن تسبيحهم لله وسجودهم وركوعهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن أسماء الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن أعمال الملائكة. لماذا خلق الله عز وجل الملائكة؟ وما هي الأعمال التي تقوم به الملائكة؟ ويريد ننتبه لأن الكلام النهاردة مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون جعل هذا الكون على نظام دقيق محكم، كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون تسير على وفق نظام وضعه الله سبحانه وتعالى. وقد وكل الله عز وجل بكل ملك من الملائكة وظيفة يقوم بها، فمن رحمة الله عز وجل أن وكل ملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء والمرسلين كجبريل عليه الصلاة والسلام الذي وكله الله عز وجل بالوحي، نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام، جعله الله عز وجل موكلا بالوحي، ينزل بالوحي لهداية الخلق. ساعتها لما تعرف أن الله عز وجل أنزل الوحي على نبيه من خلال جبريل، قلبك يملأ بالحب وانت بتقرأ القرآن، لأن جبريل هو الذي نزل بهذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الموكل بالسحاب والمطر وهو ميكائيل عليه السلام وأعوانه، قال الله عز وجل: فالزاجرات زجرة، فهي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوق السحاب حيث شاء الله. أرض ميتة أهلها قد يأسوا وقنطوا يريدون الغيث من عند الله عز وجل، فيرى الإنسان منا سحابا محمولا حتى ينزل ماء في هذا المكان، فيزداد تعلق العبد بهذا الرب الذي أرسل هذه الملائكة ليحيي الأرض من بعد موتها. ومنهم الملائكة الموكلة بالجبال وحفظ هذه الجبال التي جعلها الله عز وجل حفظا للأرض، حفظا للأرض حتى لا تميد بنا، جبال جعلها الله راسيات راسخات حتى لا تميل الأرض أو تهتز الأرض بالناس، وهو ملك الجبال الذي بعثه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومنهم ملائكة جعلها الله عز وجل موكلة بقبض الأرواح، ملائكة موكلة بقبض الأرواح. والإنسان منا لما يتذكر هذه الملائكة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، كلما تذكر الإنسان هذه اللحظة التي يرى فيها ملائكة نزلت من السماء لتنزع روحه من جسده، كلما ازداد خشية وكلما زاد استعدادا لهذا اليوم. ومنها ملائكة وكلها الله سبحانه وتعالى لمراقبة بني آدم، قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا تذكر الإنسان منا هذه الملائكة، كلما راعى الإنسان منا ما يخرج من فمه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، كلما كان الإنسان منا أكثر علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال إذا وقع العبد في المعصية لا يرفع يده فلا يكتب هذه المعصية إلا بعد مرور 6 ساعات، لعل صاحبها يستغفر، لعل صاحبها يتوب. هذا يملأ قلب العبد، قلب العبد بمراجعة نفسه ومراقبة أقواله ومراقبة أفعاله التي تكتب وتسجل على هذا العبد، سبحان الله. ومنها ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى موكلة برفع أعمال العباد إلى الله عز وجل: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيسألهم ربنا وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فتقول الملائكة: وجدناهم وهم يعبدونك وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ومنها ملائكة جعل الله عز وجل وظيفتها الأساسية أن تحفظك. في ملائكة، والله يا أخوانا الإنسان منا في بعض الأوقات بيشوف مشاهد كده على اليوتيوب أو مشاهد على الفيس، عربية جاية خلاص هتخبط إنسان، وسبحان الله تبعد عنه ويكون الإنسان سليما معافى. إنسان ماشي في عمود يدوبك هو خد خطوة بس وعمود سقط، يعني لو تأخر لحظة يسقط هذا العمود عليه. كل هذا من دلائل حفظ الله لك والله، وهي ملائكة وكلها الله عز وجل لحفظك حتى لا تصاب بمكروه ولا بسوء. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. ملائكة جعلها الله عز وجل لتحفظك من كل سوء، ومنها ملائكة ينزلها الله سبحانه وتعالى وجعل وظيفتها الأساسية أن تثبت في وقت المحن وأن تثبت في وقت الفتن. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا، ملائكة ما جعل الله لها وظيفة إلا تثبيت قلب المؤمن، تنزل عليك محنة وشدة وتلاقيك ثابت، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، وتلاقي نفسك ثابت في هذا الوقت. والله ما ثبتك إلا ملك من عند الله عز وجل ثبت قلبك في هذه المحنة، ثبت قلبك في هذه الفتنة. يثبت قلبك، تتعرض عليك فتنة تعصف بقلب أي إنسان وتكون فيها ثابت، والله ما ثبت إلا بتثبيت الله لك عن طريق ملائكة جعلها الله فقط لتثبيت العبد المؤمن. وهناك ملائكة، وهناك ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى بأمره سببا في إهلاك عصاة بني آدم. في ملائكة بتنزل من أجل إهلاك بني آدم الذين عصوا أمر الله عز وجل وتمردوا على أوامره سبحانه وتعالى، أنزلها الله عز وجل لتعاقب هؤلاء. ومنها ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى لفتنة العبد في قبره، تسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه. شفت هذه الوظائف، كل وظيفة من وظائف الملائكة تعطي للإنسان نوع معين من أنواع العبودية. فمن علم أن له ملائكة تحفظه، سبحان الله، راقب عمله وراقب قوله وراقب فعله. ملائكة تانية بعثها الله عز وجل لسوق الخير إلى العباد، يشكر ربه على هذا الخير. ملائكة تحفظ العباد فيحفظ هذا العبد ربه، احفظ الله يحفظك، إلى آخر هذه الأمور. هل الملائكة كلها على درجة واحدة؟ إذا كانت ملائكة كلها مفطورة على العبادة ومفطورة على الطاعة، هل الملائكة كلها على درجة واحدة؟ لا، الملائكة درجاتهم درجات مختلفة، كما أن الأنبياء درجات وكما أن البشر درجات. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. فأفضل الملائكة جبريل، وأفضلهم من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: قلت خيارنا. فقال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن الملائكة درجات، الملائكة درجات. وده يطرح علينا سؤال: أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ الملائكة أم صالح البشر؟ الملائكة الذين فطروا على طاعة الله وعبادته، ولا صالح البشر هم أفضل؟ فبعض العلماء قال الأفضل هم الملائكة طبعا، لأن الله عز وجل قال: لا يعصون الله ما أمرهم. وحتى الإنسان وإن كان صالحا فهو مجبول على أنه يقع في معصية، كل بني آدم خطاء. فبعضهم قال لا، الملائكة أفضل. وفريق من أهل العلم قال لا، ده صالح البشر أفضل، لأن الملائكة لما عبدت ربنا عبدت ربنا بالفطرة التي فطرت عليها، أما الإنسان فيحتاج لمجاهدة ويحتاج إلى مشقة حتى يعبد الله، يحارب نفسه ويحارب شيطان ويحارب البيئة التي تدعو إلى المعصية. فمما لا شك فيه أن من بذل جهدا في الطاعة أعظم عند الله عز وجل ممن جبل أو فطر على الطاعة. وفريق من أهل العلم توسط في المسألة فقال باعتبار البداية فالملائكة أفضل، في زمان ده الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية فصالح البشر أفضل. وهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها العلماء في هذا الأمر. عايز أقول يا ترى الإيمان بالملائكة يؤثر علي بإيه؟ شوفوا، لو عايزين نجمع أثار الإيمان بالملائكة وأثر الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان علينا، زي ما قلت لكم من أول ما بدأنا الكلام عن الملائكة إن كل جزئية وإحنا بنتكلم فيها عن الملائكة لها أثر معين على القلب. فأول هذه الأثار إذا علم الإنسان بعظيم خلق الملائكة وعظيم خلقهم امتلأ قلبه بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتق خفقان الطير 500 عام، فبالكم بباقي حال لهذا الملك، فبالكم بحال هذا الملك بخلق هذا الملك. فإذا رأى هذه العظمة في الخلق دله هذا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الأمر الثاني نوع من أنواع الطمأنينة والسكينة اللي بتنزل في قلب الإنسان لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى وكل به ملائكة للحفظ. سبحان الله، شوفوا قدر الطمأنينة اللي ممكن تنزل لقلب العبد. الله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لي رب وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لما يعلم الإنسان أن الله عز وجل يرسل ملائكة لتثبيت المؤمن في بلواه وفي محنته وفي شدته، ويرسل ملائكة أخرى لإهلاك هذا الظالم أو لإهلاك هذا الإنسان الذي مكر به، قلب الإنسان يطمئن إن شاء الله الله عز وجل سيأتي لي بحقي كاملا. الإنسان منا لما يرى، وده الثمرة، دي الثمرة الثالثة، لما يرى عبادة الملائكة التي تسبح الله بالليل والنهار لا تفطر عن ذلك، لما ينظر إلى السماء بعين رسول الله فيرى أنه لا يوجد في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم بين يدي الله عز وجل. الإنسان منا لما يعلم أن هذه الملائكة وهي تخشى الله سبحانه وتعالى، هذه الملائكة التي مفطورة على التسبيح والتحميد ليل نهار، هذا الإنسان سينطلق لسانه بذكر الله عز وجل وينطلق جسده بالعبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان منا لما يعلم، ودي ثمرة رابعة، أن هناك فتنة عظيمة سيتعرض لها وأن هناك ملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم أسوداني أزرقان سود الوجوه زرق العيون ستسأله في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، هيجتهد الإنسان في إعداد الجواب على هذا. الإنسان منا، ودي الثمرة الخامسة، لما يعلم أن الإنسان منا أن هناك ملائكة ستنزل من السماء حتما ولابد في لحظة من اللحظات في عمر الإنسان، في آخر عمر الإنسان، إما ملائكة تنزل من السماء بحنوط من الجنة وبأكفان من الجنة لتبشره برضا من الله عز وجل ورضوان، أو العكس تنزل من السماء تبشره بسخط من الله عز وجل وغضب. ودي هيكون متوقف على عمل العبد، على عمل العبد طيلة حياته. هيستعد الإنسان لهذه اللحظة حتى إذا جاءته الملائكة بشرته برضا الله عز وجل ورضوان. الإنسان منا لما يعلم دائما أن هذه الملائكة، أن هذه الملائكة تصعد بعملي إلى الله سبحانه وتعالى، أنا ههتم أن تكون أعمالي صالحة علشان لما ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة عن عملي أقول أنا لي عمل صالح. الإنسان منا لما يعلم أن الملائكة حياتها كلها منظمة، كل ملك له عمل معين، كل ملك له وظيفة محددة، يرى صفوف الملائكة كيف هي منظمة، يعلم أن الملائكة حياتها كلها مبنية على نظام، ما هو ده يؤثر علي في حياتي، يؤثر علي في عملي. الإنسان منا لما يعلم أن الله أنزل ملائكة بالوحي، وأنزل ملائكة بالحفظ، وأنزل ملائكة بالتثبيت، وأنزل ملائكة لنصرة المظلوم، وأنزل ملائكة لحماية الإنسان، أنت قلبك مش هيحب ربنا، قلبك مش هيتعلق بالله سبحانه وتعالى. ودي ثمرة من ثمرات الإيمان بالملائكة. وكلما ازداد الإنسان منا معرفة بالملائكة وبأحوالهم كلما تغيرت حياة الإنسان تماما بسبب الإيمان بهذا الركن الأصيل من أركان الإيمان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.